بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في هذا البرنامج الذي نقف في كل حلقة من حلقاته حول قضية من القضايا التي يحتاج إليها كل مسلم وكل مسلمة. وفي هذا اللقاء بحول الله جل وعلا سنتكلم عن موضوع ربما يختلف عن باقي المواضيع التي طرقناها سابقا. هذا الموضوع يتكلم حول مراعاة المصالح والمفاسد. قد يقول قائل: لماذا هذا العنوان بالذات؟ أقول: لأننا في زمان للأسف الشديد معظم المشاكل التي يمر بها المسلم وتمر بها المسلمة ويمر بها العالم الإسلامي بأكمله هي من جراء عدم مراعاة المصالح والمفاسد. ما هذه الخلافات التي تقع بين كثير من بلدان المسلمين؟ ما هذا الدمار الذي حل؟ ما هذا الربيع أو الخريف العربي الذي حل بالعالم الإسلامي وتبدل الأنظمة وتغيرها واختلال الأمن واختلال الأمان والخروج على الحكام ورفع السلاح عليهم والتفجيرات التي تقع بين الفينة والأخرى واستهداف المعصومين والعمليات الانتحارية الإجرامية التي يذهب ضحيتها كثير من المعصومين من الدماء؟ ما هذا الاختلال الذي نجده في بلاد الغرب وغيرها من حوادث الإجرام والإرهاب وغيرها؟ ما هو إلا من جراء عدم مراعاة المصالح والمفاسد للأسف الشديد، مع أن الشريعة الإسلامية جاءت بفتح المصالح وجاءت بدرء ماذا؟ المفاسد، وجاءت بالحفاظ على الضروريات الخمسة التي عليها قوام الدنيا وعليها قوام ماذا؟ الدين. حتى أحصر الكلام لابد أن أتكلم حول تعريف المصالح، ثم تعريف المفاسد، ثم أنواع المصالح والمفاسد، ثم أدلة المصالح والمفاسد، ثم إذا تعارضت المصلحة مع المفسدة متى تقدم وكيف تقدم، من الذي يقدمها. حقيقة باب المصالح والمفاسد من أدق أبواب هذا الدين العظيم، ولا ينبري لهذا الباب فيحكم بالمصالح والمفاسد إلا كبار العلماء من هذه الأمة الذين رسخوا وترسخوا وتعمقوا في أحكام هذه الشريعة الإسلامية. إن مما يأسر الفؤاد ويضني القلب ويحزن المسلم أن تجد حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام من أرباب الجماعات والخارجية والتوجهات الحزبية المقيتة من جماعات التكفير والجهاد وغيرها، قد أطلقوا العنان للأسف الشديد في هذا الباب، فبدأوا يفتوا ويشرعنوا ويحققوا ويأمروا وينهوا، وبدأوا كذلك في مخالفة شرع الله جل وعلا في هذا الباب ماذا؟ العظيم. وللأسف الشديد مما تستغرب له أنهم ينزلون المصالح في غير موقعها ويدرؤون المفاسد في غير موقعها، فأطلقوا الجهاد وأطلقوا النفير العام وارتكبوا من القبائح والمنكرات باسم ماذا؟ باسم المصالح والمفاسد. أقول بالله المستعان، المصلحة لغة بمعنى الإصلاح، ومنه الصلاح، ومنه سمي الإصلاح في الأرض وهو استصلاحها والقيام عليها. المصلحة في الأساس كل ما فيه جلب منفعة ودفع مضرة هذا داخل في المصلحة. إذا جينا نعرف المصالح، كل ما فيه جلب نفع، خير، هدى، إيمان، تقوى، مال، مصلحة دينية، مصلحة دنيوية، هذه تسمى مصلحة. كل ما فيه جلب نفع وفيه في المقابل كذلك دفع ضر هذا داخل في المصلحة. واصطلاحا قال: المصلحة هو المحافظة على مقصود الشرع في الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والمال والنسب. هذه تسمى ماذا؟ ضروريات، الضروريات الخمس. كل ما جاء فيه جلب للمنفعة في النفس أو في المال أو في النسب أو في العقل أو في الدين، هذا يسمى ماذا؟ جلب مصلحة. كل ما كان فيه درء للمفسدة في هذا يسمى ماذا؟ درء ماذا؟ المفاسد. أما المفسدة فهي مأخوذة من فساد الشيء يفسده وهو فاسد، والفساد يأتي بمعنى الضرر، يأتي بمعنى الخطأ، ويأتي بمعنى الانحراف، ويأتي بمعنى الشر، كلها معان تدخل في معنى ماذا؟ تدخل في معنى المفسدة وتعريفها. أما في الاصطلاح قالوا المفسدة ما يقابل ماذا؟ المصلحة. فإذا كانت المصلحة جلب نفع فالمفسدة عبارة عن دفع ماذا؟ ضر أو شر أو خطأ أو خلل، سواء كان ذلك على النفس أو الدين أو العرض أو المال أو العقل، الضروريات ماذا؟ الخمس. إذن جلب المصالح وهو الإتيان بها المنافع، دفع المفاسد، دفع كل ما فيه ضر على الإسلام والمسلم. يقول ابن عاشور المفسدة ما فيه فساد وضرر، أو ما كان في وجوده فساد وضرر. والمصلحة عند العلماء على نوعين، أولا مصلحة عامة لجميع الناس. أحيانا تأتي إلى مسألة تقول مثلا هذه المسألة فيها مصلحة لكل أبناء البلد أو لأغلب أبناء البلد، مثلا أن ينزل رئيس الدولة قرار ويكون هذا القرار في الصالح العام، سواء في شؤون السير، في أنظمة الجوازات، في أنظمة مثلا التعليم، الصحة، فينزل قرار يكون الهدف منه تنظيم المصلحة العامة، هذه تسمى مصلحة عامة لجميع أحد. وهناك مصلحة خاصة وهي المصلحة التي تخص إنسانا بعينه أو طائفة ماذا بعينها أو مجموعة بعينها، فهذه تسمى مصلحة خاصة، قد تكون لقبيلة، قد تكون لفرد، قد تكون لمسؤول، قد تكون لمن تكون، هذه تسمى مصلحة ماذا؟ خاصة. أقسام المصلحة، هناك عدة أقسام المصلحة. القسم الأول المصلحة المعتبرة، وهي ما شهد الشارع باعتباره، وهو ما يسميه العلماء المصلحة الغالبة أو المعتبرة، وهي لا إشكال في صحتها أبدا، كل ما أسكر من الشراب فإنه محرم، هذه مصلحة. فلا يأتي واحد يقول لك لا والله هذا الشراب أو هذا النوع من الخمر لا فيه نفع، لا والله هذا فيه جوع. تحريم الخمر فيه مصلحة لجميع الناس، ولا يمكن أن يكون فيه مفسدة بحال من الأحوال. النوع الثاني المصلحة الملغاة، وهي ما اعتبر الشارع إلغاءه ولو كان فيه مصلحة بالنظر إلى فئة أو طائفة أو شخص معين. فالربا مثلا محرم مع أن فيه مصلحة لبعض الأشخاص لأن المال يتضخم، لكنها مصلحة ملغاة. لماذا؟ لأن الشارع اعتبرها مصلحة ملغاة ولم يعتبر ماذا؟ النفع الذي فيها لأنه محرم. النوع الثالث قالوا المصلحة المرسلة، وهو ما لم يرد الشرع باعتبارها مضرة ولا باعتبارها ماذا؟ مصلحة، إنما هي تناط بولي الأمر، فمثلا جمع القرآن والاتفاق على حد شارب الخمر ونحوها، هذه مسائل لم تأتي في الشريعة الإسلامية وإنما أنيطت بولي الأمر، فإذا رأى فيها المصلحة فإنه يمضي، وإذا لم يرى فيها المصلحة فإنه ماذا؟ فإنه لا يمضيها. من المسائل المهمة كذلك انقسام المصلحة من حيث الأهمية، فلدينا هناك أمور ضروريات، ماذا؟ ضروريات، وعندنا حاجيات وعندنا تحسينيات. فأما المصلحة الضرورية وهي التي يتوقف عليها مصالح الناس فهي ضرورية، فهذه لا يمكن أبدا الإخلال بها، مثل حفظ الدين والنفس والعقل والمال، هذه تسمى ضرورة لا مجال للإخلال بها ويكون جلب النفع فيها مطلوبا. وهناك النوع الثاني وهي المرتبة الحاجية، وهو يتوقف عليها مصالح الناس وحاجياتهم، لكن إذا اختلت يكون هناك مشقة، هناك ضرر، هناك حرج، ربما ماذا؟ اضطراب، لكن لا تصل إلى درجة القسم الأول. فمثلا الحفاظ على النفس، الشريعة أباحت أكل الميتة إذا وصل الإنسان لدرجة إذا لم يأكل سيموت، لأن الحفاظ على النفس هذا ضروري. لكن ما يزيد على ذلك يعتبر من الحاجيات. يعني سد جوعك النهائي هذا حاجة، هذا يعني ليس ضرورة، هي حاجة. النوع الثالث وهو ماذا؟ وهو المصلحة التحسينية، وهي ماذا؟ ما يتعلق بسمو الأخلاق ونحوها. للمصلحة عند العلماء شروط، وأنا هنا لابد أنبه على مسألة مهمة، ألا وهي أن المصلحة لا تقوم على الهوى، ولا تقوم على شهوة النفس، ولا تقوم على الجهل، ولا تقوم على مراد الإنسان. هنا يقول والله هنا مصلحتي، والله لا هنا ما في مصلحة، لا أنا أرى هذه مصلحة، لا لا لا، المسألة ليست هوى ولا شهوة ولا يعني مصلحة هكذا، لا بد لها من شروط معتبرة. الشرط الأول أن تكون المصلحة معقولة معتبرة في ذاتها. فهناك مصالح معتبرة خاصة في الأمور التعبدية، فهذه تؤخذ ماذا؟ تؤخذ مباشرة. فعندك النكاح فيه مصالح معتبرة، البيع فيه مصالح معتبرة، إقامة الحدود فيها مصالح معتبرة، فهذه لا يجوز شرعا التفريط فيها، ولا يجوز شرعا الإخلال بها كذلك. النوع الثاني أن تكون هذه المصلحة ملائمة لمقاصد الشرع، لا منافة بينها وبين مقاصد الشرع، سواء كانت هذه المصلحة في أصول الدين أو كانت ماذا؟ في فروعه كذلك. النوع الثالث أن ترجع هذه المصلحة إلى حفظ إما أمر ضروري أو رفع حرج لازم في الدين، أو تأتي بجلب مصلحة ودرء ماذا؟ مفسدة. قد يقول لي قائل طيب أعطنا بعض الأمثلة على اعتبار المصالح في القرآن الكريم. حقيقة القرآن أورد الله جل وعلا قصصا كثيرة تدل على اعتبار المصلحة وعلى درء ماذا؟ المفسدة. فمثلا في قصة موسى عليه السلام في السفينة التي كانت لمساكين، وحصلت عملية الخرق فيها، في الظاهر الله سبحانه وتعالى حكى لنا هذه القصة، الظاهر أن موسى عليه السلام عندما أنكر على الخضر خرق السفينة كان إنكاره صحيحا. لماذا؟ لأن هذا فيه فساد، هذا فيه إجرام، هذا فيه تعدي، كيف يخرق سفينة ولا يجعلها تمشي في عباب البحر ويضر بركابها؟ ورد الخضر عليه السلام بأن هذا الخرق فيه درء لمفسدة أعظم، وهو أن هناك ملكا ظالما سيأخذ هذه السفينة وسينهب ما فيها، فربما يأخذها ويقتل من بأصحابها. فالسؤال الذي يطرح نفسه، ما هو الأهون؟ أن تخرق السفينة ويتضرر من فيها هذا الضرر البسيط، أو أن تقع السفينة في يد هذا الملك الظالم فيقتلهم جميعا؟ أيهم؟ أن يحصل مرض لأحدهم بعد الخرق أو غرق بسيط ممكن أن يتلافى، أم يصل الحد إلى أن تقع هذه السفينة في يد هذا الحاكم الظالم فيقتلهم عليها؟ لا شك على أن المصلحة هو في خرق ماذا؟ السفينة. الله جل وعلا قال، ومثال آخر، ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. وجه الدلالة أن القتال في الحرام مفسدة عظيمة ولا يعلم بها إلا الله، ولكن وجود الكفار بها وإفسادهم لها ربما فيه مفسدة أعظم. فإخراج النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله لبعض الكفار في مكة، مع أن القتل في الحرام هذا مفسدة كبيرة في المسجد النبوي، لكن كان لجلب مصلحة أعظم، وهو إقامة التوحيد وإقامة دين الله جل وعلا بمكة، أولى في جلب المصلحة من مفسدة ماذا؟ القتال في الحرم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولو تعذر قائل عندما قال إن الله حرم مكة لما خلق السماوات والأرض، فإن تعذر قائل فقولوا إن الله أباحها لنبيه ساعة من نهار وإنها رجعت حرمتها إلى يوم القيامة. المثال الثالث، الله جل وقال، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا شك على أن سب الله جل وعلا وأن سب آلهة المشركين هذه فيه مصلحة، لأن فيه التنقيص من قدرهم و تنقيص من قدر يعني مكانة هؤلاء الآلهة ونحو ذلك. لكن بالمقابل لو تأملت أن سب هذه الآلهة يترتب عليه مفسدة أعظم، وهي سب هؤلاء لله عز وجل، لقلنا إن هذا المصلحة كل مصلحة في عدم التعرض لآلهة المشركين في حالة واحدة، إذا كان التعرض لها يعني يتضمن ماذا؟ ترتب مفسدة أعظم، وهو سبهم لله جل وعلا. السنة النبوية مليئة بالأمثلة التي تدل على جلب المصالح ودرء ماذا؟ المفاسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قيل له لماذا لم تبني الكعبة على قواعد إبراهيم، لا شك على أن بقاء الكعبة على ما هي عليه يعتبر فساد، ويعتبر كذلك معصية، لأنها لم تقم، قريش لم تقم الكعبة بالطريقة الصحيحة على قواعد ماذا؟ إبراهيم. فبقاؤها على هذه الحالة فساد، وخلاف الأولى وخلاف ماذا؟ الذي ينبغي. لكن لو جئت تتأمل معي أن هدم الكعبة وإرجاعها على قواعد إبراهيم يترتب عليه مفسدة أعظم، وهي ربما كفر بعض الصحابة، أنهم حديث عهد يا أخي، توهم دخلوا الإسلام، تخيل توهم دخلوا الإسلام ومباشرة تهدم الكعبة أمام أعينهم وهم يعظمونها في داخلهم، هم لا يفهمون أن هذا الهدم سببه أنها ستبنى مرة أخرى على قواعد إبراهيم، ربما لا تستوعب عقولهم هذا الشيء. لكن ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا الشيء؟ الذي منعه هو أمر واحد، ألا وهو جلب المصلحة بتألفهم للإسلام، ودرء المفسدة وهي مفسدة ارتدادهم عن الدين لو هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم. كذلك حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، الصحابة رضي الله تعالى عليهم انطلقوا إليه، أرادوا أن يمنعوه من هذا البول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جلب المصلحة ودرء المفسدة قال لهم اتركوه. لماذا اتركوه؟ مع أن البول في المسجد هذا مفسدة عظيمة، هذه يعني فيها من المخالفة للشرع ما فيها، لكن تخيل معي قطع بول الأعرابي أو قطعه عن البول فيه مفسدة أعظم، أنه لو منعوه ربما يتحرك، فالنجاسة عندما تكون في موقع واحد أسهل السيطرة عليها بما لو انتشرت يعني النجاسة في كل المسجد. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه اتركوا، ما دام أن البول في مكان محصور يسهل السيطرة عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرمون، فإنما بعثتم يسرا ولم أبعث ماذا؟ معسرا. فالشاهد أدلة القرآن والسنة على اعتبار المصلحة وجلبها كثيرة. أما من الإجماع فقال عز بن عبد السلام رحمه الله أجمعوا على دفع العظمى إذا تعارضت المفسدتين في ارتكاب ماذا؟ الدنيا. وقال ابن دقيق العيد قاله من القواعد الكلية أن تدرأ أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما إذا تعينت وقوع أحدهما، أو أن يحصل أعظم المصلحتين بترك أخفهما إذا تعين عدم إحداهما. قاعدة المصالح والمفاسد هذه تختلف وتتفاوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر تفاوت المصلحة من ذلك أن هناك في الشريعة الإسلامية مصالح أعلى بعضها من بعض مع أن كلها مصالح. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لمعاذ بن جبل إنك تأتي قوما من أهل كتاب، لا شك على أن الدعوة للصلاة والزكاة والدعوة إلى الحج وأركان الدين أخرى هذا مهم، لكن الأهم منه وهي المصلحة الأعظم التوحيد، إنك تأتي قوما من أهل كتاب. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم المصالح وجعلها متفاوتة، قال إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، شوف اعتبار المصلحة الأولى قضية التوحيد، أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك وأن محمد رسول الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم، فإنهم اعتبر مصلحة الصلاة فوق مصلحة ماذا؟ الزكاة، من جهة ماذا؟ الأولوية في الدعوة. تفاوت المفسدة، أيضا المفاسد تتفاوت، فهناك مفاسد تصل إلى درجة الشرك بالله، وهناك مفاسد تصل إلى درجة ماذا؟ المعصية. فأيما نقدم؟ لا شك على أننا نقدم درء المفسدة العظمى على ما هو دونها. شروط من يقوم بعملية الموازنة بين المصالح والمفاسد. هناك أمور لا بد أن تعرف، أو هناك أمور تعرف بالعقل والبداهة، تقديم المصالح على المفاسد، ولكن ثمة شروط. الآن نحن جينا إلى قضية المصالح والمفاسد، من الذي يقدم؟ يقول هنا مصلحة. داعش والجماعات الإرهابية تقول لك والله سوريا فيها جهاد، يأتي العلماء الآخرين يقول لك سوريا ليس فيها جهاد، تأتي جماعة الإخوان المفسدة تقول لك والله يجوز الخروج على الحاكم، هذا حاكم ظالم، يأتي العلماء الآخرين يقول لك والله هذا الحاكم لا يجوز ماذا الخروج عليه، تأتي بعض الجماعات التكفير تقول لك هذا الحاكم كافر، يأتي شخص آخر يقول لك لا والله هذا الحاكم غير كافر، يأتي واحد يقول لك المصلحة هنا أن نعلن الجهاد، المصلحة هنا أن لا نعلن الجهاد. طيب من الذي يتحكم بهذه الأمور وما هي ضوابطها؟ الذي يطلق أن هذه مصلحة مفسدة، أنا أقدم هذا على هذا، هذا مقدم هذا غير مقدم، هذا لا بد فيه من شروط. الشرط الأول، لا بد أن يكون على العالم الذي يقدم المصالح المفاسد لديه إلمام بمقاصد الشريعة، فالعالم يعرف مقاصد الشريعة ويعرف منافعها ويعرف مضارها ويعرف ما تحتاج إليه ويعرف الضروريات الحاجيات على التحسينيات، متى يقدم هذا، متى يعرف النوازل ومعناها وشروطها وضوابطها، ويعرف هذه الأمور كلها. الشرط الثاني، الإلمام بدرجات المصالح ودرجات المفاسد من حيث الأهمية ومن حيث ماذا التقديم. فالعالم الرباني يعرف أن هذه مصلحة أنا أقدمها هنا وهنا لا أقدمها. الشرط الثالث، أن يقدم الضروري على الحاجي ويقدم الحاجي على التحسين. عندنا مصالح ضرورية هذه ما في مساومة عليها ولا مجال للتنازل عنها، ولدينا مصالح تحسينيات، فالضروري يقدم على ماذا؟ على الحاجي، والحاجي يقدم على التحسين، وهكذا. الشرط الثالث، العلم الكامل بالفن الذي تحصل فيه ماذا؟ الموازنة بين المصالح والمفاسد. أنت عندك قضايا طبية، عندك قضايا عسكرية، عندك قضايا اجتماعية، عندك قضايا أسرية، عندك قضايا فقهية، فأنت إذا أردت أن تتكلم عن مصلحة تقول مثلا أطفال الأنابيب، مثلا زرع الرحم هنا فيه مصلحة، أطفال الأنابيب هنا ليس فيها مصلحة، الاستنساخ فيه مصلحة، هذا ليس فيه مصلحة، العمليات التجميلية فيها مفسدة. من الذي يقرر هذه الأمور؟ إذا أنت لم تكن متخصص في الفن الذي أنت تتكلم فيه ستزل. ولذلك كل من يتكلم أن هنا مصلحة ومثلا هنا درء لمفسدة لا بد أن يكون على علم وإلمام بهذا الفن الذي يتكلم فيه. الشرط الرابع، الإلمام كذلك بحاجة العصر وفقه الواقع. أنت لابد أن تعرف حتى تحكم أن هنا يوجد جهاد هنا لا يوجد جهاد، لابد أن تفقه الواقع، تعرف يعني الخلافات، تعرف مصالح الدول وسياساتها. هذه أكبر مشكلة الآن، لا تستطيع أن تحكم يعني رئيس الدولة مثلا عندما يتكلم عن مصلحة من المصالح أو يعني ينزل قرار يكون فيه مصلحة. أنت كعالم لابد أن يكون لديك إلمام يا أخي بفقه ماذا؟ الواقع، تعرف مصالح الدول، تعرف مقاصدها، تعرف الخلافات، تعرف كيف تحسب الأمور، تعرف القضايا الاقتصادية وآثار هذه المسألة. أحيانا هناك تكون مصلحة معينة يراها رئيس الدولة لكنها تتعلق بالاقتصاد، فأنت إذا لم تكن متخصص في الاقتصاد وتعرف أبعاد الاقتصاد وتعرف الشؤون الاقتصادية وتعرف أنها فعلا هذه مصلحة ستجر على الدولة مبلغ أو أنها لن تجر على الدولة مبلغ، تعرف أن ولي الأمر هنا يحتاج سيولة، عنده حرب مثلا يمولها ويحتاج إلى سيولة وليس لديه سيولة، وربما بعض القضايا المختلف فيها تجر على الدولة أموال فيها دفع للمفسدة أعظم على الإسلام أو على المسلمين، من الذي سيحكم بذلك؟ أنت عندما تحكم بأن الخروج على الحاكم مثلا أنه مصلحة، أنت تتكلم وأنت لا تعرف كم يملك الشعب من سلاح، وإذا كان يملك أيضا السلاح هل يستطيع أن يزيل الحاكم؟ وإذا أزال الحاكم هل سيخلف هذا الحاكم من هو خير منه أو ماذا من هو شر منه؟ هذه من الذي يقدرها؟ لا يمكن أن يقدرها واحد إلا ماذا؟ إلا يعلم الواقع. أنت لما تتكلم عن مسألة عظمى في الدين تترتب عليها دماء وترتب عليها أعراض، اسم الأمر السهل يعني هناك من قال لك والله بشار سيسقط، طيب سقط بشار، من الذي سيحل بدل بشار؟ القذافي ذهب، من الذي سيحل بدل القذافي؟ عندنا الآن في ليبيا 1000 قذافي غير ذلك، من الذي يستطيع أن يحكم في جراحات الأمة، في أموالها، في أعراضها، يبين المصالح والمفاسد؟ أنت إذا لم يكن لديك إلمام واسع بهذه القضايا لن تستطيع ماذا؟ أن تحكم فيها. ولذلك نحن دائما يعني ننادي شباب الإسلام وننادي شباب المسلمين، نقول لهم يا إخوتاه ارتبطوا بالعلماء الكبار، العلماء الذين الربانيين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، علماء الأمة الذين يعرفون مصلحتها مفسدتها. مثلا لما حصل دخول الغزو العراقي وغزو صدام حسين إلى الكويت، الشيخ بن باز رحمة الله عليه أفتى بجواز الاستعانة بالكفار من باب جلب المصلحة ودفع ماذا؟ المفسدة. كثير من الناس خالفوا الشيخ بن باز في هذه الفتوى، لكن صدق الله جل وعلا الشيخ بن باز ودرئ بهذا البغي وهذا العدوان الذي كان من هذا الرجل على هذه البلدة المسلمة، وكانت الفتوى في موقعها وفي محلها. لكن من الذي حكم بأن هنا مصلحة أو مفسدة؟ عالم رباني لديه نصوص، لديه علم، لديه اطلاع، لديه مستشارين، لديه أناس يحكمون بأن هنا مصلحة، وهو ينظر بنظر الشريعة فيحكم بها. ولأجل ذلك يا شباب لا تحكموا بأن هنا مصلحة أو هنا مفسدة هكذا من عقولكم ولا من أهوائكم ولا من مجرد نظركم القاصر. ولذلك الخوارج تميزوا بأنه لا مصلحة لديهم في الأمور. كل الأفعال التي والقبائح التي ارتكبها الخوارج أو الإخوان المفسدين أو الجماعات الحزبية المقيتة هذه لم ينظروا فيها للمصالح والمفاسد. ولأجل ذلك لابد أن نعلم أن هذه القاعدة جليلة القدر عظيمة النفع لابد علينا أن نرعاها. في اللقاء القادم إن شاء الله سنكمل معكم ما بدأناه من باب مراعاة المصالح والمفاسد. هذا وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.